السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. دي الحلقة الثانية من المرض اللي اتكلمنا عنه الأسبوع الماضي، حلقة الكذب وأنواع الكذب. الحلقة للأسف المرة اللي فاتت اتكلمنا عن 3-4 أنواع، 3-4 صور من صور الكذب، وفوجئنا أن الحلقة خلصت. نحاول بقدر المستطاع النهاردة ان احنا نختصر في باقي انواع الكذب علشان نعرف العقوبات ونعالج ازاي. الكذب يعني منشأ كل شر كما قال الامام ابن القيم رحمة الله عليه. الكذب صفة لا يمكن ابدا ان تكون موجودة في مؤمن. الامام احمد رحمة الله عليه كان يقول يطبع المسلم على الخصال كلها الا الكذب والخيانة. المسلم عمره يكون ابدا خاين، وعمره ابدا ما يكون كذاب. اتكلمنا عن الصورة الأولى وهي الكذب على الله سبحانه وتعالى في الفتاوى، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن الكذب في البيع والشراء، واتكلمنا عن الكذب المتعلق أن أنا أكذب على إنسان أن أنا أتهمه بصفة ليست فيه، واتكلمنا عن الكذب في الشائعات. ودول كانوا 5 صور اتكلمنا عنهم الأسبوع الماضي. النهاردة هنتكلم عن 5 صور كمان من صور الكذب اللي للأسف منتشرة بين الناس. الصورة الستة معانا النهاردة هي الكذب في الأيمان. الناس اللي النهاردة سهل عليها جدا تقول والله ما حصل، والفعل حصل بالفعل. الناس اللي تكذب من علشان تاكل حقوق الناس. الناس اللي سهل عليها جدا ان هي يعني تقسم بالله وهي كاذبة في ذلك. والنوع ده للأسف منتشر عند ناس كتير إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من النوع ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها كاذب. شوفوا سبحان الله، سواء بقى إنسان بيأكل حق حد، سواء كان بياع، سواء كان في سوق في تجارة. قال صلى الله عليه وسلم إلا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. شوفوا عاقبة الكذب، أصل في يوم من الأيام حلف يمين وهو كاذب فيها، يلقى الله يوم القيامة وهو غضبان. وربنا سبحانه وتعالى اختار للناس اللي بتحلف كتير بالكذب مع زوجته، هي بتحلف كذب مع زوجها، بيحلفوا كذب قدام الأولاد، بيحلف كذب علشان يمنع أخته من حقها من الميراث. ربنا سبحانه وتعالى اختار للإنسان ده صورة قبيحة جدا من القيامة. قال من حلف على يمين صبر ليقتطع بها بال من المسلم هو كاذب، يحلف يمينه كذاب. إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم، المرض الجلد المعروف. تخيلوا صورة بشعة يلقى بها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ليه؟ لأنه لقي الله سبحانه وتعالى هو كذاب، كذاب في اليمين. فما هو عظم ربه عز وجل ولا قدر حق هذا اليمين، وفي نفس الوقت كان كذاب في هذا اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لينا كلنا واليمين الفاجرة أي الكاذبة تدع الديار بلاقع. الكلام ده هو عبارة عن همسة لكل تاجر في يوم من الأيام بيحلف بالله سبحانه وتعالى كذبا علشان الأرباح تزيد والأموال تزيد وتجارته تزيد. ما تظنش ده أصلا. النبي لما بيقول إن اليمين الفاجرة الكاذبة تدع الديار بلاقع أي خراب، أهل العلم لما بيشرحوا هذا الحديث بيقولوا وذلك إما بموت هذا الذي أقسم بالله كذبا أو بضياع ماله، يعني عقوبتين أشر من بعض. اللي كل شوية بيحلف بالله كذب علشان يجمع أموال عشان يكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مين دول؟ منهم رجل اتخذ الأيمان بضاعة فهو يحلف على كل صغير وكبير، والله بكذا والله بكذا. الأيمان الكاذبة دي مش سهلة عند ربنا سبحانه وتعالى ولا بسيطة عند ربنا سبحانه وتعالى، لا ده أمرها عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم وأمرها عند الله سبحانه وتعالى كبير. اوعى في يوم من الأيام تحلف وأنت كاذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي يمين تحلف تحلفه فما قدرتش تعمله فخلاص كفر عن يمينك، طعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحلل رقبة فمن لم يجد في الصيام 3 أيام. إلا اليمين اللي الإنسان بيحلف فيها وهو كذاب، اليمين اللي الإنسان بيحلف بيها وهو كذاب اليمين دي ملهاش كفارة، ملهاش كفارة، وهي من ضمن 5 حاجات ليس لها عند الله كفارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 ليس لهن كفارة، منها اليمين الغموس. تخيلوا ان النبي يسمي اليمين ده اسم غموس. عارفين لما رجعنا لكلام الفقهاء وبدأنا نسأل الفقهاء هو ليه اليمين اللي الإنسان حلف بيه وهو كذاب ليه اليمين ده اسمه غموس، عارفين قالوا ايه؟ قالوا تسمى اليمين ده بالغموس لأنه يكون سببا في غمس صاحبه في النار يوم القيامة. بالله عليك في مكان شغلك في مكان عملك ما تحلفش وانت كذاب. الأسهل انك تكذب بدون حلف، انما تجمع بين الكذب وبين الحلف فانت كده ركبت كبائر بعضها فوق بعض. من ضمن ايضا صور الكذب اللي الشرع نهى عنها الكذب في التربية. الكذب في التربية هو ممكن اللي بيربي يكذب للأسف، حد بيخبط على الباب فبيبص من العين السحرية يا أبي ده فلان، طب اطلع قل له أبي مش هنا، هذا كذب. ومشكلة النوع ده من الكذب انه كذب انا بكذب وبربي ابني من البداية على الكذب، وبربي ابني من البداية على الكذب، بتكون النتيجة ان ابني بعد كده بيطلع كذاب، فأكون أنا أول من سننت لابني الكذب، فكل كذبة ابني هيكذبها بعد ذلك اللي تعلمها طبعا من الأب هتكون نتيجتها إن كل كذب الولد في ميزان سيئات هذا الأب. وعلشان كده كان النبي دايما بينظر للأب وبينظر للأم وبيأكد معاهم على القضية دي، خدوا بالكم من الكذب أمام أولادكم، ربوا أولادكم على الصدق ما تربهمش على الكذب. ممكن تفضل تعلم ابنك الصدق سنين طويلة جدا وفي موقف واحد انت في يوم من الأيام تعمله التليفون لن مين يا ابني ده عمه فلان، طب قول لعمه فلان بابا نايم دلوقتي لما يصحى يبقى يكلمك وهو صاحي، فالولد يقول له بابا بيقول لك هو نايم دلوقتي لما يصحى يبقى يكلمك. الولد اتعلم الكذب، وبعد كده لما الولد يتقال له ان الكذب عيب وحرام وما ينفعش يقول ازاي ما هو يعني ابي كان بيقول لي كذا، هو أبي غلطان؟ ويبدأ الولد يستمرئ الكذب. ليه؟ ما هو الأب علمه على كده. علشان كده في موقف عجيب جدا لصحابي كريم اسمه عبد الله بن عامر رضي الله عنه. عبد الله بن عامر في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم في البيت، فقالت أمه، وكان عبد الله بن عامر طفل صغير، قالت أمه يا عبد الله تعالى تعالى أعطيك، وبتعمل له إيده كده، بتعمل لها إيده كده يعني إيديها كده عفوا، تعالى تعالى أعطيك، تعالى تعالى هديك أهو. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما ستعطيه، هتعطيه ايه؟ ففتحت ايديها فقالت له تمر يا رسول الله. قال اما انك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. شوفوا الامر ده، تعالى وانا هجيب لك شوكولاتة، وانا مش هجيب له شوكولاتة ولا حاجة. تعالى وانا هخرجك بالليل خروجة كويسة، وانا مش هخرجه ولا حاجة. تعالى وانا هعمل لك كذا، وانا مش هعمل له حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأم عبد الله بن عامر أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصبيه تعالى هاك لأعطيك، تعالى تعالى هأعطيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يعطيه فهي كذبة. ده النبي صلى الله عليه وسلم جوه البيت بيقول الكذب من قريب أو من بعيد ما نجيبش سيرته أصلا، يعني الكذب من قريب أو من بعيد ما نجيبش سيرته، لأن الأصل في بيت المسلم أن يكون مبناه الحقيقي على الصدق. كذب لا، حتى في الأمور العادية البسيطة جدا، يعني أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه دخلت ذات يوم على رسول الله وهو يأكل. سيدة أسماء كانت جعانة، بس أنتوا عارفين هي محرجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أسماء تعالي كلي، فقالت لا والله يا رسول الله لا أشتهيه. فضحك النبي وقال لها يا أسماء تعالي كلي، لا تجمعي بين الجوع والكذب، أنا عارف أن أنت جعانة تعالي كلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوفوا موقف بسيط جدا، ولكن لا ما تجمعيش بين الجوع والكذب يا أسماء. ليه؟ علشان ولادنا قاعدين بيتابعوا وبيسجلوا كل المواقف بتاعتنا، بيسجلوا كل الكلمات بتاعتنا. فلما يكون الأب النهاردة هو أول من يحارض على الكذب، ابنه هيطلع كذاب. وبعد كده يجي الأب يجي لي المسجد يقول لي يا شيخ أنا ابني بيكذب كتير، أتعامل معاه إزاي؟ للأسف هو الولد كذب كتير لأن أنت من البداية في التربية علمته غلط. وبخاصة يا أخوانا الله يبارك فيكم، حاجة للأب والأم، الوعود الكذبة بالله عليكم خدوا بالكم منها. خلص مذاكرتك وأنا أجيب لك كذا، هذا وعد ويكون الإنسان كذب فيه وهو مش هيجيب له ولا حاجة. وطب أنا بصوا أنا هفسحكم إن شاء الله في الصيف، هوديكم في الحتة الفلانية. والله العظيم والله العظيم أنا كنت قاعد في المسجد في مرة ويعني حصلت مشكلة وجا حد بيحكي لي المشكلة والكلام ده، والحمد لله ربنا يسر وحلينا المشكلة. في وسط الأحداث دي كان معاه ابن صغير كده، فبيقول له يعني لو حصل كذا لو حصل كذا انا هبقى ان شاء الله هوديكوا في المصيف مثلا تروحوا البحر والكلام ده. قام ردد الولد وقال له على فكره يا بابا انت وعدتني كتير جدا وعمرك ما حققت لي حاجه. انتوا متخيلين ان الوعود اللي بقى لها سنين الاب بيوعدها لاولاده، كل الوعود دي ما اتنستش، الاب انساها بس الاولاد الوعود دي كلها محفوره في الذاكره بتاعتهم. وبعد كده الأولاد بتلقائية يوم قايلين للأب أنت ياما وعدتنا وما حققتش حاجة. تيجي بعد كده تقول لهم طب يلا ذاكروا علشان أنا هعمل لكم كذا، الأولاد ما بتذاكرش. ليه؟ أصل بابا عمره هيجيب لنا حاجة لأن عمره ما كان صادق معانا. النوع ده من أنواع الكذب في التربية مشكلته أنه سيئة جارية. سيئة جارية إزاي؟ ما هو أنا سنيت الكذب لأولادي، ولادي بعد كده بكرة يكذبوا على أولادهم، ولادهم يكذبوا على أولادهم، ولادهم يكذبوا على أولادهم، وهكذا. وكان الأصل في هذا أنا اللي لما جيت علمت ولادي وربيت ولادي ربيتهم على الكذب. قول لفلان بابا مش موجود، قول لفلان بابا نايم، لو عملت كذا أنا أعمل لك كذا. وشوفوا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم على الأنبياء يذكر الأباء والأمهات، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، صادق الوعد وكان رسول النبي. صادق الوعد يعني ايه؟ صادق الوعد كان لما بيوعد بيوفي. نفس الكلام انت في تربيتك مع اولادك، في تربيتك مع بناتك، الاصل انك تكون صادق. اذا وعدت خليك صادق، اذا اتكلمت خليك صادق. واوعى في يوم من الايام تكذب، لان ذاكرة الاولاد لا تنسى ابدا لا الوعود الكاذبة ولا المواقف اللي حصل فيها كذب. ذاكرة الأولاد لسه بيضاء بيتحفر فيها وبيتكتب فيها كل حاجة، والمواقف اللي حصلت من سنين الأولاد يعني فاكرينها كأنها حصلت اليوم، انت نسيتها بس هما منسوش. فاحذروا من الكذب. من الكذب أيضا الكذب في الشهادة، نسأل الله السلامة والعافية. الكذب في الشهادة الناس اللي بتروح المحاكم وتشهد كذبا وزورا، دي من أشد صور الكذب، من أشد صور الكذب جرما وإثما عند الله سبحانه وتعالى. لما تضيع الحقوق بسبب شهادة الزور، الشهادة الكاذبة اللي الشاهد كده واقف تحت المحكمة معروف عند بتاع الشاي وعند بتاع القهوة، أنا عايزك تطلع بس تشهد معايا، القاضي يقول له أقسم بالله العظيم، يقول أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لا أقول إلا الحق. طيب أنت شفت الراجل ده أو شفت الراجل ده بيضرب الست دي؟ أيوة والله العظيم أنا شفته بيضربها وضربها ورفع عليها سكينة وعمل فيها كذا، وقولوا لأولاد الحلال خلصوها من تحت إيديه. وهذا الرجل ما فعل هذا، وهذا الرجل ما فعل هذا، رجل من أهل الصدق ومن أهل الدين ومن أهل الأمانة وما فعل هذا. ممكن الشاهد تحت قدام المحكمة بخمسين جنيه ممكن يشهد إن فلان قتل فلانا عادي خالص بخمسين جنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. ولازال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها، قول الزور، القول الكذب اللي الناس للأسف بتستهين به، الشهادة للأسف الناس بتشهد بها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من مثل هذه الصور ومن مثل هذه الأمراض. كذلك أيضا الصورة الرابعة معانا النهاردة من صور الكذب المنتشرة شوية بين الناس، إن واحد في يوم من الأيام يكذب علشان يضحك الناس، يكذب علشان يضحك الناس. عادي يعني، عايزين كده نفك الجو شوية. أيوة نفك الجو شوية. زي نكذب كذبة كده حلوة كده، كذبة بيضة يعني. لا، احنا ما عندناش في الإسلام كذبة بيضة. إيه اللي افترى الحاجات في حالات أهل عرفهم دلوقتي؟ إنه يكذب على فلان أو يكذب على فلان أو يقول موقف مكذوب علشان يضحك الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث الحديث فيكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له، ويل له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أو لا يؤمن عبد الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاحة. انت لن تصل لمرتبة الإيمان إلا بعد أن تترك الكذب في المزاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر: لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع الكذب في المزاح. الناس كتير جدا بتكذب، بتكذب علشان تضحك الناس. لا لا، احنا ديننا بيقولك اضحك وهزر وخلوا الجو ما شاء الله في ابتسامة وفي سعادة وادخلك السرور على قلب المسلم، ده شيء جميل، ولكن مش بالكذب. آخر صورة معانا من صور الكذب النهاردة المذمومة جدا، ونخش بعد كده بقى في العواقب عشان نشوف الحلول ايه. من صور الكذب المذمومة جدا الكذب بين المتحابين للإفساد بينهم. في ناس كده تكذب ما بين اتنين بيحبوا بعض، سواء كان زوج وزوجة، سواء كانت عيلة واحدة، سواء كان أصحاب، سواء كان زمايل. تلاقي بعض الناس كده يخشوا يكذبوا بين الاتنين حتى يفرقوا بينهم. والصنف ده طبعا معروف ومشهور جدا وعايش وسطنا. هذا الصنف اللي بيبقى عامل زي البطريق، يقبل علينا ببياضه، صدره كده بياض، فإذا أدبر أدبر بسواده. في ناس كده، في ناس عايشة وسطنا زي البطريق بالظبط، يقبل فأنت شايف بطنه كده بيضة فتقول الله شكله جميل، ولكن في الحقيقة بمجرد بس ما بيديك ظهره بتظهر حقيقة السواد الذي يحمله هذا الإنسان في قلبك. كم رأينا من أقوام، كم رأينا من أخت اتدخلت في حياة أخيها فأفسدت بينه وبين زوجته علشان يكون خير الأخ لها هي مش لزوجته ولا لأولاده. كم رأينا هذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. كم رأينا من صاحب تدخل بين اتنين بيحبوا بعض في الله، أخين، فأفسد بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبغض الناس عند الله عز وجل المشاؤون بالنميمة، المفرن الأحبة، الملتمسون للبراء العنت. أسوأ الناس وأبغض الناس، أكتر حد ربنا بيبغضه بعد الكافر، بعد الكفر، اللي يخش بين اتنين متحابين علشان يفسد بينهم ويدور للبريء على تهمة يرمي بيها. ما هو كل ده كذب، ينقل كلمة من هنا وكلمة من هنا ويزيد عليها شوية بالكذب علشان ايه؟ علشان يفسد بينهم. متخيلين؟ في ناس عايشين وسطنا كده، عايشين وسطنا كده، قلوبهم أسود من الليل البهيم، قلوبهم أسود من الفحم، ويحملون في قلوبهم نارا كتوقد الفحم عند اشتعاله. هو كده أسود ومليان نار، هو مش راضي أبدا، هي من جواها يعني تحترق، لأن شايفة زوج وزوجة عايشين حياة طيبة، حياة سعيدة. كما رأينا من جار وجارة يعني في قمة النار، إن جارهم عايش حياة طيبة مع زوجته، فيبدأوا يتناقلون كلام للإفساد بينهما. في ناس عايشة كده. علشان كده بعد ما عرفنا هذه المجموعة من الصور، خمسة الدرس الماضي وخمسة النهاردة، أنتقل إلى عقوبة الكذب، علشان نقول للناس إن المرض ده مش مرض بسيط، ده مرض خطير، ده مرض عظيم، ده مرض ليس بالسهل وليس بالهين. أول ما يدل على ذم هذا المرض إن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الكذب، لما وصف المنافقين وصفهم بالكذب، والنبي لما جعل هناك آيات وعلامات تدل على النفاق الخلقي جعل الكذب من أوائل هذه العلامات. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. دي من أكبر الدلائل على النفاق الخلقي اللي موجود عند بعض الناس، إنه لما بيتكلم هو بيكذب، دائم الكذب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن مشكلة الكذب إن هي مش دايرة واحدة، ده الكذب ده هيوسع الدايرة بعد كده، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الأمر واضح، هي سلسلة، كذب يوصل لفجور، والفجور بيوصل بعد ذلك للنار. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم خليك صايم مثلا، خلي إنسان صايم، خلي إنسان بيصلي وهو كذاب، وهو كذاب، الله عز وجل في غنى عنك وعن عبادتك. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الخنا والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واحد صايم أو امرأة صائمة وكذاب وكذابة، طالما لم يترك الكذب فلا ثواب له على هذه العبادة. وكثير على فكرة من العلماء كانوا يقولون إن الكذب والغيبة والنميمة من مفسدات الصيام. ليه؟ علشان يحذروا الناس، ابعدوا يا جماعة عن الكلام ده أصلا، خدوا بالكم من الغيبة والنميمة والكذب، أمور ليست سهلة ولا هينة. ما كان خلق أبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد كذبة، لما يعرف إن في واحد كذب كذبة، ما كان النبي يكلمه حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أحدث توبة، يشوفه كده إنه قال خلاص أنا توبت وما عادش هعمل كده تاني. للأسف ناس كتير جدا بتقع في العيوب دي وبتقع في الأخطاء دي وما هيش واخدة بالها. أنا عايز أقول لكل تاجر، اوعى تظن في يوم من الايام ان انت تكون بتكذب على الناس وبتغش الناس وتظن ان انت ربنا ممكن يبارك لك. لا، خد بالك ان هذا النوع من الكذب، هذا النوع من الكذب، وبخاصة لما يجي لك واحد ويقول لك انا عايزك تنصحني اخد ده ولا ده، فانت تضحك عليه في النصيحة وتكذب عليه في النصيحة، علشان انت ممكن تكذب، لما تكذب هتكسب في دي اكتر. اوعى تظن ان ربنا هيبارك لك. معلش أنا عايز أدي همسة صغيرة كده في أذن كل طبيب. الطبيب لما جاله معمل من المعامل وقال له كل حد هتبعته لي على المعمل هديك مثلا نسبة مثلا 20%، وبتاع الأشعة يقول له أنا هديك 20%، وبتاع شركات الأدوية يقول له أنا هديك 20%، ويجي بعد كده المريض الفقير المحتاج يقف بين إيدين الدكتور وهو سالف تمن الكشف، يقول له أعمل إيه يا دكتور؟ يقول له روح المعمل الفلاني اعمل لي كذا. طب معلش يا دكتور اصل هو غالي، في معمل جنبنا على قدنا، هو المعمل ده وبس، واعملي الاشعه الفلانيه وهات لي الدواء الفلاني. وعلى فكره المريض مش محتاج كل ده، بس هو كذب في النصيحه علشان ياخد ال 20% من هنا وال 20% من هنا وال 20% من هنا، وهو بيظن ان لما ياخد مثلا 100 جنيه من المعمل و100 جنيه من مركز الاشعه و100 جنيه من الادويه ان هو مروح كده من وراء المريض ده كسبان 300 جنيه. لا والله، والله أبدا، الكذب هذا في النصيحة ممحقة للبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للتجار كده فإن كذب وكتم محقت، محقت بركة بيعهما. اوعى تظن في يوم من الأيام ان الكذب هيجيب لك فلوس، لا والله، بركة ممحوقة، وفي لحظة كل حاجة بتروح. عايز أقول للناس اللي بتكذب بأيمان كاذبة وفاجرة علشان تأكل حقوق الناس، هفكركم بموقف كده قلت لكم قبل كده، موقف التاجر اللي ما شاء الله حاجة ضخمة جدا، وكان أصل الأموال دي كلها إنه كان حلف كذبا ومرضاش يدي لأخته حقها في الميراث، وخد أموال أخته بالكذب والأيمان الفاجرة والأيمان المكذوبة، وبدأ يتاجر وينمي سنة واثنين وثلاثة واربعة، والمليون بقى اثنين، والاثنين بقوا ثلاثة، والثلاثة بقوا مية، بقى معاه 100 مليون جنيه من الأيمان الكاذبة، وراح جاب بضاعة مستوردة من بلد معين ب100 مليون جنيه، وملى المخازن بضاعة، فيشة صغيرة وماس كهربائي بسيط، ماس كهربائي بسيط، خلى المخازن كلها تفحمت، كان أكتر من 15 عربية إطفاء مش عارفة تعمل حاجة، وكنت على يقين إن هم لو جابوا 100 عربية إطفاء لو جابوا نهر النيل وصبوه على المخازن علشان تطفى ما كانتش هتطفى، لان دي حقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال محقت البركة بيمين في يوم من الايام. الانسان يحلف وهو كذاب، الكذب سبب لعذاب الانسان في قبره. الكذب سبب لعذاب الانسان في قبره، يعني في عذاب دنيوي وفي عذاب اخروي من اول القبر بيبدا يظهر. الكذب سبب للفضائح. والله يا اخوانا اقتضت سنة الله في كونه أنه لا يكذب إنسان إلا ويفضح. مفيش إنسان بحال من الأحوال يكذب إلا ويفتضح أمره على رؤوس الأشهاد ويظهر أمام العالمين إن الإنسان ده كان كذاب. في يوم كان في اتنين صحاب في موقف في مكان معين، المكان المعين ده ما شاء الله يعني بيكسبوا منه كتير جدا، غلط وحرام. كانوا في شغلانة معينة بيعملوا طريقة معينة بيكسبوا كتير جدا حرام يعني، بدون ما صاحب المكان ده يكون عارف. فجالهم حد أمين وعلى خلق وعلى دين، فلما جالهم صاحب الشركة ده كان بيعاملوا معاملة طيبة جدا، وكان سبحان الله يعني كان دايما يقول والله احنا عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، وبدا يوفر اموال كتير جدا من الحاجات اللي كانت بتسرق وبتضيع. فبدا صاحب الشركه يحبه جدا ويقربه جدا، فبيقول لي يا شيخ انا بدات في لحظه كده احس انه بيكرهني ومش طايقني وعايز يمشيني وعمال يقف لي على اي غلطه، وانا مش عارف هو ليه بيتعامل معايا كده. ففي مره دخلت له المكتب، يعني هو بينصحني اعمل ايه، قلت له خش اتكلم معاه، خش اتكلم معاه، التغير المفاجئ ده وراه حاجه. وقلت له كده انا ظني والله اعلم ان الاثنين دول اوقعوا بينك وبينه، فخش عليه وكلمه واتكلم معاه بكل صراحه. فدخل عليه قال له انا بتقي الله في عملي وامين في عملي وامين في شغلي، انت ليه اتعاملت معايا بالصوره دي الفتره اللي فاتت كده؟ قال له علشان انت بتسرق كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا. قال له طيب والله انا لن اتكلم، ولكن اللي هيتكلم الاوراق. راح جاب الأوراق وقال له آدي الأوراق كاملة، أنا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، أما فلان وفلان فبيعملوا كذا وكذا 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 وكذا، كله بالأوراق والمسندات. وبدأ الأمر ينتشر في الشركة اللي فيها حوالي 20,000 موظف إن الاتنين دول حرامية ولصوص وخائنين للأمانة. وفي لحظة بعد ما كان الكل بيتودد لهم أصبح بفضل أصبح سبحان الله يعني الحال اتعكس. ليه؟ لأنه قانون ربنا كده. دايما الإنسان اللي بيكذب لازم يتفضح. دايما الزوج اللي له علاقات محرمة ودايما بيداري وبيمسح الرسائل قبل ما يطلع البيت ويعمل ويسوي ويكذب على زوجته لازم يتفضح. لازم يتفضح. أي إنسان يعتادي الكذب أبت سنة الله عز وجل إلا أن يفضح هذا الإنسان. وأشد من ذلك في القبر. أشد من ذلك في القبر. يعني القبر النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا لمن يعذب في قبره وهو كذاب، اللي بيقول أخبار وتبلغ الأفاق ويكذب على الناس، إنه بيشق شدقه من فمه حتى قفاه ومن أنفه حتى قفاه، كل ده بيتقطع، ومن عينه حتى قفاه كل ده بيتقطع، ويذهب تذهب الملائكة للجانب الآخر فتقطع هكذا وتقطع هكذا وتقطع هكذا. النبي فزع من المشهد، قال للملكين من هذا؟ قالوا هذا الذي يكذب الكذب فتبلغ الأفاق. أشد من ذلك الإنسان اللي كذب ده، الإنسان اللي كذب ده وهو واقف بين يدين ربنا سبحانه وتعالى الحساب، كان بيكذب في التربية فأولاده طلعوا كذابين زيه، شوفوا كمية السيئات اللي هتكون عنده. تخيلوا إن الإنسان اللي كذب ده فطعن في عرض إنسان وكذب على إنسان وقال في إنسان ما ليس فيه، تخيلوا على القنطرة على عند القصاص هيكون الوضع إيه. كل تاجر في يوم من الأيام كذب 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 على إنسان فباع له سلعة مغشوشة أو باع له سلعة مش كويسة، وكل طبيب في يوم من الأيام خان الأمانة وكذب على المريض وخلاه يشتري مثلا حاجة هو مش محتاجها، خلاه يعمل تحليل هو مش محتاجها. تخيلوا هؤلاء لما يقفوا يوم القيامة في القنطرة بينه وبين هؤلاء الذين ظلموا بسبب الكذب بتاعهم، هل سيبقي هؤلاء لهم حسنة؟ هل سيبقي هؤلاء لهم حسنة؟ لا، الناس اللي اتظلمت دي تاخد حسنات الناس دي وبعدين السيئات تروح عليهم كمان. ضاع هذا الإنسان. تخيلوا على الصراط هذا الكذاب الذي قال في أخيه ما ليس فيه، وهو واقف على الصراط والكلاليب بتقطع في جسده، زي ما شرحت لكم الدرس الماضي، الوضع هيكون إيه؟ الوضع هيكون إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لهم عذاب شديد يوم القيامة، عذاب أليم. ليه؟ السكين كذاب. هو الكذب يا أخوانا مش أمر بسيط ولا أمر سهل يا أخوانا، الكذب من الكبائر يا أخوانا، الكذب من الكبائر، مش أمر بسيط ولا هين. علشان كده بقول لكم المؤمن يبقى صادق ما يبقاش كذاب أبدا. وعايز أقول لكم حاجة يا أخوانا، إيه اللي يساوي في الدنيا إن أنا أبقى مكتوب عند ربنا كذاب؟ وإن رجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. يساوي إيه إن الإنسان يحشر يوم القيامة مع الفجر المجرمين عشان كان بيكذب؟ إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. قالوا: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال: نعم، ولكنهم يتكلمون فيكذبون، وبيبيع ويشتري بيكذب. شفتوا العقوبة؟ إيه اللي يساوي إن البركة تمحى من حياتي علشان أنا بكذب؟ المؤمن الأصل فيه الصدق، المؤمن الأصل فيه الصدق. عشان كده كان من أوائل تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما قال جعفر المواقف بين يدي النجاشي: حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والأمانة. أول حاجة النبي كان بيقولها: يا جماعة الصدق، يا جماعة الصدق، أنا محتاج أمة تكون صادقة، صادقة في أقوالها وصادقة في أفعالها، صادقة في أحوالها. عايز أقول لكل مفتي أو لكل من تصدر الإفتاء: فباع الفتوى بدنياه عشان يحافظ على كرسي، يحافظ على مصلحة معينة، عشان هيجيله منفعة معينة، فأحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. في ظنك لما تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة هيكون وضعك إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ وربنا سبحانه وتعالى بيسأل هؤلاء ويقول لهم: لما افتريتم علي الكذبة في الدنيا؟ هيقولوا إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا الإنسان الشيخ أو الداعية اللي في يوم من الأيام أفتى بفتوى ليرضي بها الخلق، ماذا سيقول بين يدي الله عز وجل إذا أوقفه الله عز وجل؟ فقال الله عز وجل له: لما أرضيت الناس بسخطي؟ هتكون إجابته إيه؟ وهيقول إيه؟ ماذا أفعل حتى يرزقني الله سبحانه وتعالى صدق وأقدر أتخلص من الكذب؟ أنا بيجيني ناس كتير في بعض الأوقات بيقولوا لي: يا شيخ إحنا مش عارفين نبقى صادقين، إحنا مشكلتنا إحنا بنكذب على طول، ماذا أفعل؟ خمس حاجات ما تنساهمش. الحاجة الأولانية: أولا إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الصدق. وعلى فكرة دي كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم إني أسألك لسانا صادقا. ادعي كتير إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك اللسان الصادق، ادعي كتير في كل سجدة من سجداتك إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك اللسان الصادق. الأمر الثاني: تذكري دايما مراقبة ربنا سبحانه وتعالى ليكي، وانت كذلك تذكروا دايما مراقبة ربنا سبحانه وتعالى ليكم، وإن كل كلمة أنتم بتقولوها ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها، وهو سبحانه وتعالى يعلم متقلبكم ومثواكم، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وهذه المراقبة بيترتب عليها إن كل كلمة احنا بنقولها بتتكتب وتسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلازم تكونوا واخدين بالكم كويس جدا من الأمر ده، تكونوا واخدين بالكم إن كل كلمة أنتم بتقولوها الله عز وجل مطلع عليها ويراقبها. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما جاءت امرأة تشكو لرسول الله، قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سمع ربنا سبحانه وتعالى وسع كل شيء، فكل كلمة وكل حرف وكل نفس احنا بنطلعه الله سبحانه وتعالى يسمعه ويعلم ما نقول. فتذكروا دايما ان ربنا سبحانه وتعالى بيراقبنا ومطلع علينا ويسجل علينا كل ما نقول من صدق او كذب. واما الامر الثالث فتذكروا دائما العواقب، تذكروا دائما عواقب الكذب، تذكروا دائما ان احنا عمرنا في حياتنا ما شفنا كذاب وكذب عدى، كل كذاب بيتفضح. في غزوة تبوك جاء المنافقون بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يعتذروا ويحلفوا بالله سبحانه وتعالى كذبا، وبعد كده فضحهم الله سبحانه وتعالى وبين كذبهم. وسبحان الله، الثلاثة الذين صدقوا الله ورسوله في هذا الوقت، هؤلاء هم الذين تاب الله عليهم. وقال الله عز وجل لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليكم مع الصادقين. ما نجا ممن تخلف بغير عذر إلا هؤلاء الثلاثة، وما نجاهم بعد فضل الله عز وجل إلا صدق التعامل مع الرسول وصدق التعامل مع الله سبحانه وتعالى. افتكروا دايما، افتكروا دايما العواقب، افتكروا دايما العواقب، إن الكذاب دايما بيفضح، وإن الكذب دايما ممحقة للبركة. الكذب بيمحق أي بركة موجودة في البيوت. خدوا بالكم دايما، الكذب عامل زي النار، بمجرد ما بتمسك في شيء بتفسده بتهلكه خلاص. هكذا دائما الكذب. الأمر الرابع: قربوا من الناس الصادقة. قربوا من الناس الصادقة، لأن القرب منهم هيخليكم دايما تتعلموا الصدق، وهيخليكم دايما تقولوا الصدق، هيخليكم دايما تقولوا الصدق. سبحان الله. حديث كان دايما بيشغل بالي قوي، هو حديث سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، ونختم به إن شاء الله، قال: فيقول الناس بعضهم لبعض في أرض المحشر: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا. فيذهبون لآدم، ويذهبون لنوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم. فسيدنا إبراهيم في الوقت ده لا يذكر إلا ثلاث كذبات، فيقول: وإني قد كذبت ثلاث كذبات، نفسي 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 اذهبوا لغيري. والثلاث كذبات دول كانوا في الله سبحانه وتعالى، لما قال لقومه: بل فعله كبيرهم هذا، اللي كسر أصنام كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا مش كذب. ولما قال: إني سقيم حتى لا يخرج لعبادة الأصنام. ولما قال لزوجته: قولي لهذا الملك إنك أختي، فإنه ليس أحد في مؤخاة في الإسلام إلا أنا وأنت. تخيلوا، ويوم القيامة سيدنا إبراهيم شايل هم الثلاث كذبات دول، ملهوش أي ذنب من وجهة نظر إلا الثلاث كذبات دول، رغم أن الثلاث كذبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكذب كان في الله سبحانه وتعالى. افتكروا دايما الحديث ده علشان تعرفوا قد إيه الكذب أهل الصدق وأهل الصلاح وأهل الإيمان بيخافوا منه جدا، لأنه عارفين أن عاقبته عند ربنا سبحانه وتعالى سيئة للغاية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم القلب الصادق والإلسان الصادق والقلب الشاكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم اللسان الصادق والقلب الشاكر، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم، يعني أن يجعل في ألسنتنا نورا، وفي أذننا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعلى وجوهنا نورا، وأن يجعل من بين أيدينا ومن خلفنا نورا، ومن أمامنا ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا ومن تحتنا نورا. واسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الكذب، وأن يصرف عنا الكذب، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق. اللهم إنا نسألك أن تهذب أخلاقنا، ونسألك يا رب العالمين أن ترزقنا الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة، وتصرف عنا كل أخلاق سيئة. اللهم زك نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.